منا مع سيدتنا المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، من نحن في جوارها الشريف وحيث نتنعم بألطاف فضلها عليها أفضل الصلاة والسلام. مشاركة من العبيد لسيدتهم في فرحتها هذه الليلة، نعبق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد. وبشرى فرحة نزفها لوجه سيدتنا الطاهرة المطهرة أم البنين نجمة والدة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعليها، بميلاد وليدها الأقدس سلطان الولاية والخلافة الذي تزين به تاج الولاية الإلهية، حيث تربع على عرش ولاية الإبداع والاختراع صلوات الله وسلامه عليه. ننور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وتهنئة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بميلاد جده الأقدس عليه أفضل الصلاة والسلام. نضمخ المجلس عطرا وأريجا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وتعاليت يا من أشرقت أنوارك في جبين الرضا صلوات الله عليه، سبحانك وتعاليت يا من أشرق بهاؤك وأطل جلالك في جبين علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة على سر الأسرار ومنبع الأنوار حرم القدرة الإلهية وفناء الفيض الرباني من إشراق وجهه نور عالم الملك والملكوت، ومن باطنه الأقدس خزانة أسرار الحي الذي لا يموت، يعني خاتم الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تقدس شأنه وتعالى، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أي نعمة له سبحانه وتعالى تتمكن الألسنة من شكرها، وأي فضيلة لأوليائه الأطهار تتمكن المقاول من الثناء عليها. وفي الحديث الشريف: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. أي نعمة من بها الباري سبحانه وتعالى علينا، فوفقنا لأن نكون في بلد نجاور فيه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وأي نعمة من بها الباري علينا أن وفقنا لزيارته الشريفة، فلطالما مرت السنون علينا حينما كنا في بلداننا ونحن نرى زيارته طيفا وحلما يتراءى لأذهاننا، فوفقنا بحمده وبألطاف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن لثمنا ثراء أعتابه الشريفة ونحن هنا في جوار بابه الأطهر، في جوار السيدة المعصومة. وكثير من العلماء حينما يتوجهون لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يبدأون أولا بزيارة السيدة الطاهرة التي نحن في جوارها، لأنهم يعتقدون هكذا أن صك قبول زيارة الإمام الرضا إنما هو من أعتابها الشريفة، من أعتاب من نحن في جوارها عليها أفضل الصلاة والسلام. ونحن هنا من جوارها نتوجه بقلوبنا إلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا صاح هذا المشهد الأقدس، يا صاح هذا المشهد الأقدس، قرت به الأعين والأنفس، يا أنيس النفوس. هكذا نخاطبه في زياراته الشريفة: يا صاح هذا المشهد الأقدس، قرت به الأعين والأنفس، وتحسد الأقدام منا على السعي إلى أعتابها الأرؤس. أرؤسنا هي التي تحسد أقدامنا في السعي إلى أعتابه المطهرة صلوات الله عليه. يا صاح هذا المشهد الأقدس، قرت به الأعين والأنفس، وتحسد الأقدام منا على السعي إلى أعتابها الأرؤس، فقف به، فقف بها والثم ثرى تربها، ففي المقام الأطهر الأقدس، فقف بها والثمثرى تربها ففي المقام الأطهر الأقدس. يا أنيس النفوس، يا سلطان آل محمد، أدركني أغثني بك صلني وعنك لا تقطعني يا ابن رسول الله. فيما سلف من الأيام ذكرت مقطعا من الزيارة الجوادية الشريفة والتي يستحب أن يزار إمامنا الرضا بها صلوات الله وسلامه عليه في سائر الليالي والأيام، وأفضلها في شهر رجب، أفضل أوقات هذه الزيارة المعروفة في كتب الأدعية والزيارة الجوادية يزار بها في شهر رجب. ذكرت مقطعا من مقاطع هذه الزيارة وشرحت في حينها فقرة من فقراتها، ووعدت الإخوان أن أكمل الكلام في شرح فقرات أخرى بحسب ما يتسع له الوقت. في الزيارة الشريفة ونحن نخاطب الإمام الرضا عليه السلام ونخاطب أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، السلام على شهور الحول وعدد الساعات، هم شهور الحول، السلام على شهور الحول وعدد الساعات، وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، السلام على إقبال الدنيا وسعودها. هذه الفقرة من الزيارة الشريفة شرحتها فيما سلف، السلام على إقبال الدنيا وسعودها. في هذه الليلة أحاول أن ألقي النظر على هذا العنوان في الزيارة الشريفة، السلام على شهور الحول. ما المراد من شهور الحول؟ والوقت لا يسع لأن أكمل الكلام في بقية الفقرات المتبقية، إن شاء الله في وقت آخر أشرح العناوين الباقية. السلام على شهور الحول، فهم شهور الحول صلوات الله عليهم، لكن ما المراد من هذا العنوان؟ ما المراد من هذا الوصف أنهم شهور الحول؟ أولا أشير إلى المعاني اللغوية لهاتين الكلمتين، كلمة شهور كلمة الحول. ربما أقف بعض الشيء في بيان معنى كلمة الشهور لأني سأحتاج إليها في أثناء البحث. الشهور جمع لشهر، والشهر المعنى المتبادر إلى الأذهان لكثرة الاستعمال، وإلا لا يعني أنه فقط هو هذا المعنى الوحيد الحقيقي لهذه الكلمة. كلمة الشهر لها معان كثيرة في لغة العرب، سأتناول منها ما يرتبط بحديثي. الشهر المعنى المتبادر إلى الأذهان لكثرة الاستعمال وهذه الفترة الزمنية والتي على أساسها تقسم السنوات إلى مقاطع إلى شهور. ومن هذه الشهور ما هو شمسي ناظر إلى حركة الشمس في كل برج من أبراجها، فهناك 12 برج للشمس، الحساب الشمسي يكون على هذا الأساس أن الشمس تكمل سيرها في كل برج، فإذا ما أتمت سيرها في كل برج كان شهرا شمسيا. الشهر الواحد يعني أن الشمس أكملت سيرها في برج واحد. أما الشهر الهلالي أو القمري فالقمر يكمل سيره في 12 برج،
إذا ما أتم سيره في 12 برج تم الشهر الهلالي على يحد. ليس الكلام في مثل هذه المطالب التي ترتبط بعلم الفلك أكثر مما ترتبط بحديثنا. بالنتيجة الشهر وهذه المدة الزمنية المشخصة المعروفة، والحديث هنا عن الشهور إنما هو عن الشهور الهلالية، باعتبار أن الحساب التقويمي للشهور وللسنين في النظر الديني في النظر الشرعي، النظر إلى الحسابات الهلالية وإلى الشهور الهلالية. ولذلك تقول العرب في كلامها، وكانت العرب أيضا سابقا في الجاهلية حسابها على الهلال، ولذلك يقولون الشهر عبارة ما بين هلالين. وإنما قيل لهذه الفترة شهر لماذا؟ بعض اللغويين قالوا قيل لهذه الفترة شهر لأنه يكون مشهورا بين كل الناس مميزا بظهور الهلال. الهلال يظهر فحينئذ الناس ترى الهلال، فيكون معلوما مشهورا بين الناس أنه قد بدأ الشهر، فقيل له شهر من هذه الجهة. ومن اللغويين من قال لا، الشهر من أسماء الهلال، وإنما قيل له الشهر نسبة للهلال، باعتبار أنه أول ما يبدأ الشهر والأساس الذي عليه يتم تعيين الشهور هو النظر إلى الهلال. وأقوال أخرى لا أريد أن أطيل عليك الحديث، هناك مطالب متشعبة. هذا المعنى الأول لكلمة الشهر، أما هناك معاني كثيرة في اللغة لكلمة الشهر. الشهر تكون مصدرا للشهرة، مراد من الشهرة يعني الشياع الذياع، اشتهر فلان يعني ذاع صيته فضح أمره، هذا أمر مشهور أمر مفضوح أمر شائع. فالمصدر الأصلي لمن درس علم الصرف من اشتهر ومشهور ما هو؟ الشهر. الشهر مصدر ومعناه الشهرة، وكذلك الشهر مصدر تأتي بمعنى السل، شهر سيفه سل سيفه. فالمادة الأصلية الجذر اللغوي الأصلي لكلمة شهر يشهر السيف الشهر. الآن أصبح ثلاث معاني عندنا، معنى الأول الشهر هذه المدة الزمنية عبارة ما بين هلالين كما تقول العرب، الشهر يعني الشهرة اشتهار الأمر، الشهر يعني سل السيف هذا معنى ثالث. المعنى الرابع للشهر الشهر الهلال في لغة العرب من أسماء الهلال المعروفة. نعم الآن لأننا لا نستعملها غير معروفة عندنا، أما عند العرب يقول رأيت الشهر يعني رأيت الهلال معنى حقيقيا لا على نحو الكناية. البعض يتصور أنه حينما يقول العرب رأيت الشهر هنا التعبير على نحو الكناية أو الاستعارة، يعني يذكر الشهر ويقصد الهلال. لا، في لغة العرب الشهر يعني الهلال، كتب اللغة هذا المعنى واضح فيها، أهل الاطلاع على علم اللغة يعرفون هذا المعنى، الشهر من أسماء الهلال. والشهر أيضا تعني القمر، من اللغويين من قال الشهر القمر في حال تكامله يعني بعد الليلة العاشرة، ومنهم من قال الشهر البدء الكامل القمر الكامل، وإنما قيل له الشهر لأنه مشهور واضح بين. والشهر في لغة العرب، وهذه أكثر استعمالا كانت مستعملة عند العرب في الجاهلية، الشهر العالم، وجمعها شهور، شهور القوم علماؤهم. والشهر من أسماء الأسد من أسماء السبع. وبالنتيجة هناك معاني أخرى كثيرة لكلمة الشهر إذا أردنا أن نتابعها في كتب اللغة. الآن أصبح عندنا ثمت فائدة مختصرة لغوية في معنى الشهر. الزيارة ماذا قالت؟ السلام على شهور الحول. نحن في البداية نعرض للمعاني اللغوية ثم نتناول معنى هذه الكلمة وفقا لما جاء في الكتاب وفقا لما جاء في روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المعنى الإجمالي اللغوي لكلمة الشهر، السلام على شهور الحول، شهور جمع لشهر، وهذه المعاني رأيتها. الحول، شهور الحول. الحول في لغة العرب أيضا لها معان كثيرة، وربما إذا أردنا أن نتوسع في البحث اللغوي لكلمة الحول بحاجة إلى وقت أكثر من التوسع في كلمة الشهر، لكن أشير إلى المعاني التي قد تناسب المقام. الحول في اللغة تأتي بمعنى السنة، شهور الحول يعني شهور السنة، فالحول تأتي بمعنى السنة في لغة العرب، وهذا المعنى الأكثر تبادر لأنه أكثر استعمال من غيره. والحول تأتي بمعنى القوة، له حول وله طول، أو لا حول ولا قوة، على بعض التفاسير أن حول وقوة بمعنى واحد هنا. بالنتيجة الحول تأتي بمعنى القوة، والحول تأتي بمعنى الحيلة، تقول لا حول لي لا حيلة لي، وفسرت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا حيلة ولا قوة، ليس عندي من حيلة في الخلاص من هذا الحول. هذه تقريبا أهم المعاني في كلمة الحول. حول تأتي بمعنى السنة، تأتي بمعنى القوة، وتأتي بمعنى الحيلة. هذه المعاني اللغوية ذكرتها للكلمتين لأننا ربما قد نستفيد من هذه المعاني، وإن كانت استفادة إجمالية مختصرة في أثناء البحث. ومن جهة ثانية لأجل الاطلاع على المعاني اللغوية لهذه الكلمات، فيكون المعنى اللغوي على هذا السلام على شهور الحول المعنى المتبادر، يعني السلام على هذه المدد الزمنية التي سميت بالشهور، عبارة ما بين هلالين والحول السنة، هذا المعنى المعروف شهور السنة. أما يا ترى لماذا ورد هذا العنوان في الزيارة، السلام على شهور الحول؟ أصل هذا العنوان جاء من القرآن. القرآن في معانيه وفي دلالاته يوجد هذا المعنى، المعنى المذكور في الزيارة هنا موجود في الكتاب الكريم. في سورة التوبة المباركة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آيات الكتاب كما هو واضح ومعلوم لديك، وكما فصلنا هذا المطلب فيما سلف، آيات الكتاب لها وجوه، لها ظواهر، لها بواطن، لها مطالع، لها مجاري. ونحن هنا لا نريد أن ندرس هذه الآية من كل وجوهها، إذ أن الآية في ظاهرها تتناول البحث في مسألة من مسائل الأحكام، في مسألة القتال في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أيها، فقد وقع الاختلاف في تحديدها، ومن نتيجة لسنا بحاجة أن ندخل في مثل هذه الأبحاث. مورد الشاهد هنا نحن نتحدث على ما جاء في الزيارة، السلام على شهور الحول، فنتناول الوجه الذي يتعلق ببحثنا بكلامنا. الآية الشريفة بحسب ما ورد في روايات أهل البيت مفسرة في أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، الوقت ما يكفي، وإلا أوردت لكم نصوص الروايات، لكن لضيق الوقت تشعب المطالب أشير إلى المعنى الإجمالي الذي ورد في هذه الروايات الشريفة. والروايات أذكر مصادرها بشكل سريع يمكن أن تراجعها. تجد هذه الروايات في البحار الشريف موجودة، روايات أيضا موجودة في تفسير هذه الآية في تفسير البرهان للسيد المحدث هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وأيضا في نور الثقلين للمحدث عبد علي بن جمعة الحويذي رضوان الله تعالى عليه. وتجد هذه الروايات في غيبة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وكذلك في مقتضب الأثر، وكذلك تجدها في غيبة الشيخ النعماني شيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه، وتجدها أيضا في أمال الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، وربما أشار إليها العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان بشكل إجمالي، وكتب أخرى كثيرة بالنتيجة ذكرت هذه الروايات التي فسرت هذه الآية في وجه من وجوهها. قلت نحن لا ننكر الوجه الأول، وإنما الآيات لها وجوه في وجه من وجوهها. الآية فسرت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال يعني الأئمة القوامين بدين الله، الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، 12 شهر الأئمة المعصومون. ثم قالت الآية منها أربعة حرم هم العليون الأربعة، سيد الأوصياء زين العابدين وإمامنا الرضا صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا أبو الحسن الهادي علي 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 علي، العليون الأربعة من أئمتنا كما تقول الرواية منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس الدين القيم هو معرفة الشهور، هذه الشهور التي تقسم إليها السنة، شهر رجب شهر شعبان يعرفها النصراني يعرفها اليهودي يعرفها الوثني، أيقال لهؤلاء لأنهم عرفوا هذه الشهور يقال لهم عرفوا الدين القيم؟ الدين القيم هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذلك الدين القيم. ثم تقول الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تقصروا في حق أئمتكم صلوات الله عليهم أجمعين. فالآية الشريفة هنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، الآية الشريفة بحسب الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين وصفت الأئمة بل سمت الأئمة، وهذا الاسم من أسماء الأئمة في القرآن الكريم، ولربما بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أفرد مؤلفا ومؤلفات أفردت في هذا الباب في تعيين أسماء الأئمة في القرآن الكريم، ومن جملة أسمائهم هو هذا الاسم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أن اسمهم صلوات الله عليهم أجمعين الشهور 12. والزيارة الشريفة تشير إلى هذا المعنى الذي ذكر في الآية. وهنا يكون عندنا بحثان، البحث الأول في معنى منها أربعة حرم، والبحث الثاني لماذا سمى القرآن الأئمة بالشهور، لماذا سمى القرآن الأئمة بالشهور، وكذلك الزيارة الشريفة التي نحن بصدد شرح هذه الفقرة منها. أولا منها أربعة حرم، أختصر الكلام في هذا المطلب باعتبار أصل البحث عن معنى شهور الحول، ربما في وقت آخر نتوسع في بيان هذا المعنى. منها أربعة حرم، حرم في اللغة جمع لحرام، ولذلك الأشهر الحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة. ماذا يقال؟ يقال ذو القعدة الحرام، قال ذو الحجة الحرام، وجمعها حرم، حرم جمع لحرام. والحرام الشيء الذي يمنع التعرض له، تارة يمنع التعرض له لضرر فيه، وأخرى يمنع التعرض له لتقديسه. فهناك أشياء تسبب المفسدة كالمحرمات، يقال هذا أمر حرام يجب على الإنسان أن يمتنع عنه لضرره. أما يقال المسجد الحرام، لماذا؟ لقدسيته. وصف الحرام للشيء تارة لضرر في هذا الشيء يوصف بالحرمة يقال عنه حرام، وتارة لقدسية ذلك الشيء يقال عنه الحرام. المسجد الحرام لماذا قيل الحرام؟ لتقديسه. والخمر حرام لما فيه من ضرر، لما فيه من مفسدة على الإنسان. الحديث هنا الحرمة التي بمعنى التقديس. فمنها أربعة حرم، يعني منها أربعة مقدسة، لا مقدسة عن أي شيء، مقدسة عن النقص، مقدسة عن الخطر، مقدسة عن العين، مقدسة عن الشيء، مقدسة عن كل شيء. لكن يا ترى لماذا خصص العليون الأربعة بهذا الوصف في الكتاب الكريم؟ إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة، الروايات لم تفصل الكلام في هذا المطلب، لماذا خصص العليون بهذا الوصف؟ وإنما الروايات أشارت إشارة مقتضبة. حينما جاءت الروايات لتشرح هذا المقطع من الآية، منها أربعة حرم، قالت أولهم علي صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأوصياء، أولهم علي. وإنما قيل الحرم الأربعة لأن الله اشتق اسمه الشريف من اسمه العلي الأقدس، وكذا أسماء الثلاثة المتبقية من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الرواية هكذا قالت، إنما وصفوا بهذا المعنى حرم لأن أسماءهم صلوات الله عليهم أجمعين اشتقت من اسم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم لم تذكر الروايات تفصيلا أكثر منها. المحدثون من العلماء وقفوا على هذا الحد فقالوا إن السبب في هذا الوصف، في هذه التسمية للعليين الأربعة صلوات الله عليهم أجمعين، ومنهم إمامنا الرضا صاحب الذكرى الشريفة والتي ينعقد فيها هذا المجلس لذكره الأقدس صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إنما نقول بهذا النص الذي ورد في الرواية الشريفة، إنما كانوا حرما لأن أسماءهم اشتقت من اسم العلي الأعلى. ثم إننا لا ندرك شيئا وراء هذا المعنى. وأما أهل المعرفة فقالوا إن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم أسماء الله الحسنى كما صرحوا في أحاديثهم الشريفة، هم مظاهر صفاته، هم مظاهر أسمائه، هم المرايا التي أشرقت فيها أسماء الله وأسماء الباري، منها ما هو جمالي ومنها ما هو جلالي. والعليون الأربعة سطع فيهم أجل الجلال، أليس نقرأ في دعاء البهاء، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جميل. حكمة البارق اقتضت أن تسطع الأسماء الجلالية في العليين الأربعة، فكان أجل الجلال مشرقا في ذواتهم المطهرة. وأما الأئمة الباقون صلوات الله عليهم أجمعين كانوا مظاهر للأسماء الجمالية، أجمل الجمال أشرق في ذواتهم. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال أشرق في ذواتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما وصفوا لا يعني أن الأئمة الباقين لم يسطع الجلال فيهم، وإنما أسماء الباري الجمال يستبطن الجلال والجلال يستبطن الجمال. والذي يسطع فيه الجمال من الأئمة ظاهرا يستبطن الجمال فيه، وهكذا من سطع فيه الجلال استبطن الجمال، ومن سطع فيه الجمال استبطن الجلال. لكن العليون الأربع صلوات الله عليهم أجمعين سطع فيهم أجل الجلال الإلهي، فوصفوا بهذا الوصف لأن الجلال يقتضي المنع كما يقولون، والجمال يقتضي الإعطاء. ولذلك وصفوا بأنهم حرم. بالنتيجة في هذا المطلب تفصيل كثير يرتبط بعلم الأسماء، والمقام لا يسمح في مثل هذا الوقت الضيق أن ندخل في هذه التفاصيل بشكلها المسهب وبشكلها الذي يكون فيه أطناب ويكون فيه شرح مطول، اتركه لوقت آخر. لكن بالنتيجة أردت أن أبين بشكل موجز المراد من قول الآية أن هناك أربعة حرم من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهم العليون الأربعة. على أي حال، إنما بينته لأجل الفائدة، وإلا أصل البحث في معنى شهور الحوض. بينا المعنى اللغوي، قلنا أن هذا المعنى الموجود في الزيارة راجع إلى الكتاب الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، والشهور هنا في الآية هم الأئمة، وهو من أسمائهم القرآنية ومن الأسماء التي سمى الله بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن يا ترى لماذا يسمي القرآن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بهذه التسمية؟ تأتي هنا عدة جهات يمكن أن نتناول منها الذي نتناول بقدر ما يسمح به الوقت. يمكن أن نجد مناسبة لغوية بين هذه التسمية وبين حقيقة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذ أن الشهور في لغة العرب تعني العلماء كما قلت قبل قليل، الشهر العالم. وإذا جمعت شهور، نعم إذا جمعت أشهر كما يقول كثير من اللغويين لا يقصد منها العلماء، الشهر تأتي بمعنى العالم، إذا جمعت شهور يقصد منها العالم ويقصد منها المعاني الأخرى، أما إذا جمعت أشهر فلا يقصد منها العلماء وإنما يقصد المعاني الأخرى، على رأي كثير من اللغويين. على أي حال، بالنتيجة هذه المسائل اللغوية فيها تفصيلات كثيرة. فالشهور من معانيها العلماء، والحول وهو السنة، وورد في روايات أهل البيت أن السنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالشهور هنا والتي هي أقسام للسنة، السنة رسول الله والشهور هم الأئمة، يعني كأن التسمية هنا وفقا لهذه المناسبة بين اللغة وبين الرواية أن المقصود هنا شهور، يعني علماء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، علماء محمد، علماء آل محمد، نفس هذا المعنى. لربما توجد هناك مناسبة لغوية، ولأجل وجود مثل هذه المناسبة أنا ذكرت في أول حديثي المعاني اللغوية لكلمة الشهر ولكلمة الحظ، وربما توجد مناسبات لغوية أكثر من هذا، مناسبات منها ما يتعلق بالمعنى اللغوي ومنها ما يتعلق بالمعنى البلاغي على نحو الاستعارة على نحو الكناية أو بأساليب أخرى من أساليب البلاغة والبيان. هذه جهة من الجهات لا أريد أن أطيل الوقوف عليها. هناك جهة ثانية نتناولها بالبحث والإشارة، الجهة الثانية أننا إذا رجعنا إلى الأسلوب القرآني نجد القرآن كثيرا ما يعبر عن أهل البيت، أو كثيرا ما يعطي أسماء لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، منها ما هو دلالته اللفظية معروفة بين الناس تدل على زمان، ومنها ما دلالته اللفظية المعروفة بين الناس تدل على مكان. وهذا التعبير جاء في الكتاب الكريم وجاء في كلمات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما عبر عنهم هنا بالشهور، عبر عنهم في مقام آخر بالضحى، عبر عنهم في مقام آخر بالنجم، عبر عنهم في مقام آخر بالسماء، وهكذا أسماء متعددة في الكتاب الكريم. عبر عنهم في مقام آخر بالقرية، ولذلك تحضرني رواية في دلالة القرية، وإن كانت هناك روايات متعددة وردت عن الأئمة بهذا الخصوص، وربما في مجالس شهر رمضان تحدثت عن بعض هذه الأمثلة كاسم النجم والسماء، ولذا ما أعيد الكلام. القرية في الكتاب الكريم من أسماء أهل البيت، أو القرى من أسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية ينقلها إمامنا الرضا، وإنما أذكر هذه الرواية لأنها مروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رواية ينقلها إمامنا الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه جاءه رجل ممن يعرف بالتفسير، ممن يفسر القرآن، دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: أنت الذي تفسر القرآن؟ قال: نعم. قال: إذا كنت من المفسرين ما تفسير هذه الآية؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال: هذا بين مكة ومنى، باعتبار منى قريبة من مكة، فجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وقدرنا فيها السير بين مكة ومنى. قال له الإمام الصادق: ألا يوجد خوف بين مكة ومنى؟ ألا يوجد قطيع؟ قطيع يعني قطع طرق وسرقة. قال: نعم، يوجد خوف وقطيع، بل ربما يكثر في أيام الحجيج بين مكة ومنى لاستلام الحجاج. قال: أمكان يكثر فيه الخوف والقطيع؟ مكان يوجد فيه الخوف والقطيع يصفه الله أنه آمن؟ مكان يصفه سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، الله يصفه بالأمن، وأنت تقول أنه ما بين مكة ومنى. في رواية أخرى عن الإمام السجاد: وما أكثر السرق في مكة. قال: إذن ما معناها يا ابن رسول الله؟ قال: هذه نحن، هذه القرى التي باركنا فيها نحن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قال: وهل يوجد مثل هذا في كتاب الله؟ يوجد في كتاب الله تعبير عن الإنسان بأنه قرية؟ قال نعم، يعبر عن القرى، يعبر عن الرجال بالقرى، ورد هذا التعبير. واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قال اسأل القرية، القرية يسأل الحيطان، يسأل الجدران، أم يسأل الناس؟ وإن من قرية إلا كنا مهلكوها قبل يوم القيامة. مهلكوها، قال إهلاك للحيطان والجدران أم إهلاك للناس؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، الحيطان هي التي تعصي الباري سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ قرية وقرى أطلقت على الرجال حتى على غير أهل البيت في الكتاب الكريم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يستدل بهذه الآية، يقول هذه القرى الظاهرة نحن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في روايات أخرى هذه القرى التي باركنا فيها أهل البيت، والقرى الظاهرة علماء أهل البيت، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. جاء صلوات الله وسلامه عليه على ما أتذكر قال آمنين من الزيخ. آمنين هنا ليس المراد آمنين من قطاع الطرق، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، آمنين من الزيغ والانحراف، أن علمكم في الدين والدنيا تأخذونه من هذه القرى الظاهرة من علماء أهل البيت على أمان في دين أو في دنيا. وبالنتيجة هذا التعبير، تعبير القرى أو تعبير الشهور أو تعابير أخرى حتى في الروايات الشريفة، ربما هذه الرواية كثير منكم يحفظها، لا تعاد الأيام فتعاديكم، لا تعاد الأيام، كيف يفسرها أهل البيت؟ لا تعاد الأيام، قال لا تعادونا نحن فنحن الأيام، لا تعاد الأيام فتعاديكم. في زيارة الندبة التي يزار بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما تسلم على الأئمة، السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا. زيارة هنا تسمي أهل البيت أو تصف أهل البيت بأنهم أوقات صلاتنا، السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا. وإنما خصص أوقات صلاتنا لأن أوقات الصلاة أشرف الأوقات هنا، النظر فيه إلى جهة الأشرفية هنا. وإلا الآية الشريفة تقول أن الشهور بتمام معناها إنما هو عنوان لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وعلى أي حال هذا التعبير، تعبير القرى عن أهل البيت، تعبير السماء، تعبير الأيام، تعبير الشهور، هذه العبارات جاءت على نحو الإشارة، جاءت على نحو الرمز لغايات. والقرآن استعمل هذا الأسلوب، استعمل أسلوب الرمز، والروايات الشريفة أيضا استعملت هذا الأسلوب. وإلا هذه الآية الشريفة وبئر معطلة وقصر مشيت، ظاهرها يتحدث عن قصر مبني وعن بئر معطلة، أما في روايات أهل البيت هذه مفسرة فيهم. في بعض الروايات وبئر معطلة وقصر مشيد، القصر المشيد النبوة، والبئر المعطلة الولاية، فقد عطلوها، عطلوا الولاية، الذين انحرفوا عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هم الذين بنوا القصر المشيد وعطلوا هذه البئر، عطلوا هذا المنبع، عطلوا هذا الفيض الطاهر. وبئر معطلة وقصر مشيد وسائر التعابير الأخرى التي جاءت في الكتاب الكريم. وواضح المقصود من العبارة على نحو الرمز في الكتاب الكريم، وإن كان هناك منافع كثيرة يمكن أن نستحصلها من الروايات الشريفة للأسلوب القرآني على طريقة الرمز، لكن بالنتيجة حكمة الباري هي التي اقتضت هذا الأمر. لأنه ربما قد يسأل البعض لماذا يعبر القرآن بطريق الرمز ولا يتكلم بالطريق الواضح الذي يفهمه كل الناس، لماذا يتكلم بهذه الطريقة؟ حكمة الباري سبحانه وتعالى اقتضت هذا الأمر، وهذا الأمر ليس فقط في الكتاب التدويني، القرآن ليس هو الكتاب التدويني، هذا الأمر في الكتاب التكويني أيضا. كتاب التكويني يعني الكون، ليس الفلاسفة يقسمون الكتب إلى كتب تدوينية وكتب تكوينية. كتب التدوينية كالقرآن مثلا، كتب التكوينية هذا الكون، ويقسمون الكتاب التكويني إلى أقسام، كتاب أنفسي يعني النفس الإنسانية، كتاب آفاقي يعني هذه الآفاق المحيطة، وكتب أخرى بنتيجة مفصل هذا البحث في كتب الفلاسفة. الآن الكتاب الأنفسي نفس الإنسان، جوهرة الإنسان، جوهرة الفطرة أين مودعة؟ ليس موجودة في ظاهر الإنسان، مودعة في باطن الإنسان، وتحتاج إلى بحث وتنقيب. ولذلك أطلب العلم بسفك المهج وخوض اللجاج، صفاء الفطرة صفاء الباطن يحتاج إلى تنقيب. الفطرة المطموسة في داخل الإنسان تحتاج إلى تنقيب، تحتاج إلى أن المرآة تجلى بعد ذلك تخرج، هذا المعنى يخرج منه. كذلك الأرض، الكتاب الآفاقي، الآن الخزائن المودعة في الأرض، الثروات، ثروات المعدنية، ثروات المختلفة، ثروات الزراعية، القوة النباتية الموجودة في الأرض مودعة في باطنها، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تنقيب، تحتاج إلى كذب حتى تخرج. الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي منفعته الحقيقية في باطنه، كذلك الكتاب التدويني. أليس العرفاء يقولون أن كل ما في الكتاب التكويني موجود في الكتاب التدويني، هناك تطابق وتوافق بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني. بالنتيجة ليس الحديث الآن عن ظاهرة الرمز في القرآن، وإلا هذه تحتاج إلى بيان طويل. لكن أشرت هذه الإشارة المختصرة لعل فيها فائدة، لعل فيها منفعة. فكما أن المعاني المهمة مودعة في باطن الإنسان، جوهرة الإنسان الأصلية مودعة في باطنه لا في جسده الظاهري، جوهرة هذه الأرض مودعة في باطنها. ولذلك حينما يشرق الكتاب التدويني متى؟ في ظهور الإمام الحجة، تخرج الأرض حينئذ كنوزها. حينئذ حتى الكتاب الآفاقي، حتى الكتاب التكويني يخرج ما في باطنه. لماذا؟ لأن الكتاب التكويني، حقيقة الكتاب التكويني أين هي؟ في الكتاب الناطق، في الإمام المعصوم. والإمام يشرق بولايته في ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه يظهر من كمونه ومن غيبته، كذلك هذه الجواهر والكنوز المودعة في باطن الأرض أيضا تخرج من كمونها ومن غيبتها. بنتيجة الرمز الموجود في القرآن له غايات وله دلالات كثيرة. ولذلك في رواياتنا الشريفة أن القرآن نزل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، كما يقول صادق العترة: العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. على أي حال، أرجع إلى أصل كلامي، أنه لماذا عبر القرآن الكريم عن الأئمة بشهور الحوض؟ الأمر الأول، هناك احتمالات متعددة، وهذه الاحتمالات كلها يمكن أن تكون صحيحة ومقبولة، لأنها موافقة للمعاني الموجودة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هناك وجوه. الوجه الأول أن القرآن استعمل هذا التعبير واستعمل هذا النمط من العناوين حتى لا تكون هذه المعاني معاني ينالها كل إنسان بدون تعب وبدون كد. وحتى لا تكون هذه المعاني يصل إليها الإنسان بنفسه، وإنما يحتاج إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ليبينها له. وسر أسلوب الرمز في القرآن الكريم هو هذا، في أصله هو هذا، أن يعود الناس للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كي يعرفوا معنى ودلالات كلام الله سبحانه وتعالى. فلربما كان التعبير عن الأئمة بهذه العناوين، وكان التعبير بهذه الأسماء وبهذه الألفاظ بهذا العنوان، حتى حينئذ حينما يواجه الناس القرآن لا يفهمون هذه الدلالات على وجهها الأكمل، يحتاجون إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ يتوافق الكتاب والعترة، وحينئذ لا يحصل الانفكاك، لأنه إذا حصل الانفكاك حصلت الضلالة. ولذلك رسول الله جمع بين مسبحتيه وما قال هكذا في العرف العربي، بل في عرف الناس إذا أراد المتكلم أن يقول عن اثنين متلاصقين متلازمين عن صديقين مثلا يقول هم هكذا دائما، أما النبي ترك هذه الإشارة العرفية وقال هكذا للتوافق والتطابق الكلي. ولذلك كتب الحديث تقول فجمع بين مسبحتيه، يعني بين سبابتيه، لأن النبي غير اسمها السبابة فسماها النبي المسبحة، فجمع بين مسبحتيه صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يحدث انفكاك بين الكتاب والعترة، لأنه إذا حدث الانفكاك حدثت الضلالة حينئذ. فجاء القرآن بهذا الأسلوب وبهذا التعبير حتى يرجع الناس إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولا. وثانيا، لربما في هذا التعبير إشارة إلى الذي يفهم الإشارة. قلنا قبل قليل أنه القرآن نزل على العبارة والإشارة، العبارة للعوام، الإشارة للخواص، والحر تكفيه الإشارة. لربما في هذا إشارة إلى الفيض المنبسط على هذا الوجود كما يعبر عنه العرفاء، الفيض الذي سرى في هذه الكائنات، أن هذا الفيض من أنوارهم صلوات الله عليهم أجمعين، أن هذا اللطف من ألطافهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، سريان هذا الفيض بهم ومنهم صلوات الله عليهم أجمعين، فيض الوجود وفيض التحقق وفيض النماء وفيض البركة وفيض الثبات، وهكذا هذا الفيض الساري في هذا الوجود. كأن القرآن يريد أن يقول الشهور أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الزمان عنوان لأهل البيت، والمكان أيضا القرى والسماء وهكذا والماء وسائر المعاني الأخرى، أن هذا المعنى معنى سار، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيضهم لطفهم سار في كل شيء، والشهور من ألطافهم. بالنتيجة الزمان وهذه الوحدات الزمانية حقائق موجودة، الوحدات الزمانية حقائق موجودة ناتجة من حركة الأفلاك، حركة الأفلاك تؤدي إلى تكوين الليل والنهار، حركة الشمس والقمر، حركة الأرض، من نتيجة حركة الأجرام السماوية تؤدي إلى تقسيم الوقت، حقيقة موجودة هذا الزمان ينظم هذه الحياة، ينظم هذا الخلق، ينظم هذا العالم. فهذه الحقائق الموجودة سرى فيها فضل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك عبر عن أهل البيت بالأيام، عبر عن أهل البيت بالساعات، في نفس الزيارة السلام على شهور الحول وعدد الساعة، ربما في وقت آخر إذا ما وفقنا نشرح المراد من هذا العنوان الشريف الثاني أنهم عدد الساعات صلوات الله عليهم أجمعين. وقد تكون هناك دلالات أخرى أيضا، لكن المقام لا يسمح بذكرها وبتفصيلها، ونحتاج إلى بيان مقدمات قد يطول الوقت بذكرها، نؤجلها إلى وقت آخر. بالنتيجة هذه الجهة الثانية لربما كان التعبير عنهم بالشهور لبيان هذه الحقيقة، أن فضلهم صلوات الله عليهم أجمعين سار في كل شيء في الزمان والمكان. ولربما هناك جهة أخرى فيها تنبيه للناس، فيها تنبيه لأهل الإيمان، إذا ما بدأوا يحسون هذا المعنى، إذا ما بدأوا يعرفون هذا المعنى أن الأيام اسم لأهل البيت، وأن الشهور اسم لأهل البيت، وأن الصبح اسم لأهل البيت، وأن الضحى اسم لأهل البيت، وأن العصر وسائر الأوقات التي ذكرت في الكتاب الكريم أنها أسماء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لربما في ذلك تنبيه أيها الإنسان أن هذه الأوقات التي تقضيها من عمرك، هذه الأوقات التي تقضيها من حياتك، هذه أسماؤها أسماء لأهل البيت، وحقائقها مظاهر لأهل البيت. أيها الإنسان لا تغفل عن ذكرهم، ربما في ذلك تنبيه، ربما في ذلك إلفات لهذا المعنى، أنه لا تغفل عن هذا المعنى، لا تغفل عن ذكرهم. فهم شهور الحول، وهم عدد الساعات، وهم الأيام، وبهم كما في الزيارة الجوادية الشريفة في نفس هذه الزيارة، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. السلام على إقبال الدنيا وسعودها، هم أيامها، هم شهورها، هم سنيها، هم إقبال الدنيا، هم إقبالها وهم سعودها. بهم تحركت المتحركة، بهم سكنت السواكن، وإليهم يرجع الأمر كله صلوات الله عليهم أجمعين. فأيها الإنسان تنبه إلى هذا الأمر، ولذلك القرآن يسمي أهل البيت بهذه الأسماء، يسمي أهل البيت بهذه العناوين. وهذا التنبيه سواء فهم نتيجة هذا التنبيه سواء فهم من هذه العناوين، فهم من هذه الأسماء الشريفة التي وردت في الكتاب الكريم، أم لم يفهم. بالنتيجة هذه حقيقة يحتاجها الإنسان المؤمن في حياته، سواء فهم هذا المعنى من هذه الأسماء الشريفة، وإن كانت الأسماء الشريفة فيها إشارة واضحة لهذا المعنى، لكن سواء فهم أو اتضحت هذه الإشارة لأهل الإشارة أم لم تتضح، بالنتيجة هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل، هذا المعنى يحتاجه المؤمن في حياته، الارتباط المستمر على طول الوقت بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وبالأخص لنا نحن الارتباط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إذ كل شيعة في كل زمان في كل وقت مسؤولة عن أي شيء، مسؤولة عن إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه، ونحن أحوج الخلق إلى الارتباط بإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، في كل شهر في كل سنة في كل ساعة، إذ هو الشهر وهو السنة وهو الأيام وهو الليالي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال لا أطيل الحديث عليكم، وإنما أختم المقال بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام،
أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.